بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ولاه. وبعد، أعطاني أحد الإخوة الأحبة بعض الأوراق. هذه الأوراق يزعم جامعها أنه يريد التجرد واتباع الحق، وأن هناك مجموعة من الشبهات هي التي أودته إلى ما وصل إليه من انتهاج مذهب الرفض وذم وطعن الصحابة الكرام. وأخبرني هذا الأخ أن هذا الداعي الكاذب يريد أن يناظر أي واحد من أهل السنة، وزعم أن هذا الرجل الداعي ذهب إلى أحد المشايخ وعرض عليه شيئا من شبهه، فلم يستطع ذلك الشيخ أن يمضي معه فتيلا. لما نظرت في هذه الأوراق وجدتها مجموعة هائلة من الأغلوطات والأكاذيب، وأصل هذه الأغلوطات أن المسلمين للأسف لا يعرفون كيفية التعامل مع نصوص التاريخ. ده الإشكال الخطير. يظن المسلم أن كل خبر أورد في كتاب بالضرورة أن يكون صحيحا، وهذه سذاجة دونها سذاجة الأطفال. يعني هذه سذاجة دونها سذاجة الأطفال. واحد بس للأخ اللي هناك ده، شوف الرجل هناك ده، الحياء والأدب. فالأخبار الموجودة في هذه الأوراق، وكثير منها موجود على صفحات النت، إما أن تكون أخبار صحيحة أسيء فهمها، وإما أن تكون هذه الأخبار أخبارا فيها من يطعن في دينه ورواياته. مثلا هذه الأوراق صبت كل الذم والغضب على عائشة رضي الله تعالى عنها، وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما اتهمها بالخبث واتهمها بالفتنة، فعائشة صاحبة الفتنة وهي الخبيثة. وسدلوا على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيت عائشة فقال: ألا إن الفتنة هاهنا، ألا إن الفتنة هاهنا. إذن يقصد بذلك أن الفتنة موجودة فين؟ في بيت عائشة. إذن عائشة هي محل الفتنة وهي أساس الخبث. ولذلك ليس من المنكر أن نتهمها بالخبث وأنها من رؤوس الفتنة. هذا الخبر خبر صحيح، ولكن ليس بهذا اللفظ. اللفظ الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا اللفظ في الصحيح وفي مسند الإمام أحمد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن الفتنة هاهنا، ألا إن الفتنة هاهنا، ألا إن الفتنة هاهنا، وأشار بيده نحو المشرق، وأشار بيده نحو المشرق حيث تشرق الشمس. إذن هذا هو لفظ الحديث. فأين ذلك الفهم من لفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن اللفظ الصحيح يعدلون حتى يهوشون على أهل السنة فيقولون: إن كتبكم الصحيحة فيها ذم عائشة وفيها الطعن في عائشة ويأتون بهذا اللفظ، ويا ليتهم يأتون به سليما، ولكنهم يحرفون اللفظ كما يحرفون الفهم، يحرفون اللفظ كما يحرفون الفهم. أو أن يكون الخبر إسناده ظلمات بعضها فوق بعض، إذا نظر إلى ذلك البصير أو إذا نظر البصير إلى ذلك الإسناد لم يجد عنده إلا سم الناقعة، مش لم يجد عنده إلا السراب، لم يجد عنده إلا سم الناقعة. ومن أمثلة ذلك هذا الخبر من حديث أبي مخنف، انظر يقولون وقال أبو مخنف عن عائشة رضي الله تعالى عنها، الترضي مني أنا ليس مني، إذا أبو مخنف عن عائشة أن أم سلمة تدخلت عليها وحصل حوار بينهما، وفيه أن أم سلمة اتهمت عائشة بأنها ضلة وأنها منحرفة عن نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتهمت عائشة بأنها هي التي قتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا هذه رواية صحيحة عن أبي مخنف. يا إلهي يا إلهي، أبو مخنف من هو أبو مخنف؟ وهل هو من جملة الصحابة أو حتى من جملة كبار التابعين حتى يروي الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها؟ هذا كلام عجيب جدا. أما أبو مخنف فهو لوط ابن يحيى، لوط ابن يحيى، قال الذهبي في الميزان إخباري تالف لا يوثق به، إخباري مش تابعي أو إمام، إخباري يعني قصاص تحوديت، إخباري تالف لا يحتج به ولا يوثق به، تركه أبو حاتم وغيره. وقال الدارقطني ضعيف، وقال يحيى بن معين ليس بثقة، وقال ابن عدي شيعي محترق صاحب أخبارهم، يعني أخبار الشيعة الرافضة بيجيبوها من مين؟ من أبي مخنف هذا. سبحان الله، هذا وأبو مخنف دونه وعائشة خرط القتاد، مراحل ومراحل ومراحل، فكيف يقال عن أبي مخنف عن عائشة، أبو مخنف عن عائشة؟ هذا إسناد لا ينبغي أن يلتفت إليه. فإما أن يكون الحديث مخرج عندنا وله أصل عندنا، ولكن هذا الحديث حرف لفظه كما حرف إيه؟ فهمه. أو أن يكون الحديث ساقطا لا يلتفت إليه. وللأسف أن كثيرا من مرويات كتب التاريخ إنما هي من طريق هؤلاء الإخباريين القصاص الذين يجمعون كل شيء، فمثلهم كمثل الذي يجمع العشب الكثير وفي هذا العشب تعيش الأفاعي والعقارب، تعيش الأفاعي والعقارب. إذا تحت مرويات التاريخ الأفاعي والعقارب، إذا قبل أن نستفيد بهذا العشب لابد أن ننقيه من مين؟ من الأفاعي والعقارب. عندما قرأت ذلك الورق وكان ذلك اليوم، قلت لابد أن نذكر إخواننا بمنهجية دراسة التاريخ والسيرة حتى لا يأتي متلصص على عقول المسلمين أو داعي خبيث يلقي في أذهاننا أو يرمي في قلوبنا ما ينبغي أن نتبرأ منه. فنحن ندين لله عز وجل أننا نحب الصحابة ونجلهم ونرضى عنهم ونترضى عليهم ونجعل ولاءنا وبراءنا من أجلهم، فهم الذين حملوا الدين وهم الذين نشروا الدين وهم الذين نصروا الدين. ف فالمطالب التي طلبت منهم قاموا بها على خير قيام، فجزاهم الله عنا وعن أمة النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم خير جزاء، وحشر الله تعالى معهم في الجنة إن شاء الله تعالى لنا الجنة، وهذه بغيتنا ورجاؤنا وأملنا في ربنا ومليكنا. فأذكر إخواني بأن هناك أصلان كبيران، أصلان كبيران في دراسة مرويات السيرة والتاريخ. الأصل الأول الجانب النقدي، ده الأصل الأول الجانب النقدي. أما الأصل الثاني فهو الدراسة التحليلية، فهي الدراسة التحليلية لبناء السيرة أو لبناء التاريخ. السيرة بناء، فمن أراد أن يتناول السيرة لابد أن يحللها، كيف ذلك سأبين هذا إن شاء الله. الجانب النقدي لمرويات السيرة والتاريخ، فإن الباحث في التاريخ، هذا الباحث الدؤوب، عليه أن يجمع كل المرويات الواردة في الحدث الواحد. إذن كل حدث عليه أن يأتي بكل المرويات لهذا الحدث دون النظر إلى صحة أو ضعف، دي أول نقطة. إذن هناك حدث مثل حادثة الإسراء والمعراج مثلا، يأتي بكل الأخبار الواردة في الإسراء والمعراج، سواء هذه الأخبار موجودة في كتب السيرة أو موجودة في كتب التاريخ أو موجودة في كتب الأعلام، أعلام النبوة، يأتي بهذا أو بهذا الحشد الهائل من الأخبار. الأمر الثاني عليه أن يجتهد في ترتيب الأحداث، يبقى كل حدث يجمع رواياته. اثنين، يرتب الأحداث. لماذا؟ لأن بعض الأحداث لم تعتني كتب السيرة بإثبات زمنه بالطريقة الصحيحة، فهناك اضطراب في ترتيب بعض الأحداث في كتب السيرة والتاريخ. إذا لابد من ترتيب الأحداث ترتيبا أشبه ما يكون بالصحيح. الأمر الذي بعد ذلك، لابد من نقد مرويات السيرة والتاريخ، سواء ذلك النقد كان متعلقا بالإسناد أو كان متعلقا بالمتن. كل خبر عبارة عن إسناد ومتن، ده كل خبر إسناد ومتن. فالإسناد سلسلة الرجال الموصلة إلى اللفظ، لفظ الخبر. يعني مثلا عندما يقول الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أنس، إذن هذا يسمى إسناد الخبر أو إسناد الحديث. أما المتن بينما كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، إذن بينما كنا هذا هو المتن، بينما الرجال أو الرواة هذا يسمى بماذا؟ بسلسلة الرواة أو الإسناد. فلابد أن نبحث في الإسناد لكي نرى هل هذا الإسناد هل هو إسناد صحيح أم دون ذلك. طيب ما هو الإسناد أو ما هو الحديث الصحيح؟ الحديث الصحيح هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا إلا. خمس شروط في ماذا؟ في صحة الإسناد. فإن خف الضبط نزل الحديث من الصحة إلى ماذا؟ إلى الحسن. إن خف الضبط نزل من الصحة إلى الحسن. وكثير من أهل العلم يدخل الحسن مع الصحيح من حيث الاحتجاج به والعمل، من حيث الاحتجاج به والعمل. إذن هذا هو الحديث الذي ينبغي أن يكون حجة. إذن ما هو الحديث الحجة؟ الذي به وعليه وعلى مداره الاعتقاد والعلم والعمل هو الحديث الذي توافرت فيه خمس شروط. الشرط الأول اتصال الإسناد، اثنين الأمر الثاني عدالة الراوي، ثلاثة ضبط الراوي، أربعة عدم الشذوذ، خمسة عدم العلة. طبعا تفصيل ذلك يحتاج إلى محاضرات طويلة، ومكانه موجود في كتب المصطلح، موجود في كتب المصطلح. إذن عيني على الإسناد، أدرس كل راوي، أشوف كل راوي، وأقرأ ترجمة كل راوي من كتب الرجال، وبعدين أشوف مولد الراوي ووفاته وإمكانية ملاقاته لشيخه، إمكانية ملاقاته لشيخه، وأقرأ ترجمة الشيخ علشان هل عشان أنظر هل من جملة تلاميذه هذا الراوي أم ليس من جملة تلاميذه، وبعدين أشوف كثير من الروايات التي رواها ذلك الراوي التي رواها عن شيخه، هل رواها عنه مباشرة أو بواسطة. لكي أثبت صحة السند هذا يحتاج إلى بحث دؤوب طويل، إلى بحث دؤوب طويل. ولا يمكن أبدا أن أكتفي بقول إمام من الأئمة فلان ثقة، لا، لأنه ربما يكون ثقة ولكنه إذا روى عن ذلك الشخص يكون ضعيفا، وربما يكون العكس، يكون هذا الراوي لين الحديث أو تغير بآخرة، ولكنه لو روى عن راوي معين لكان حديثه عاليا مقبولا. إذن الاكتفاء بكتب الحكم على الرواة ليس هذا بصحيح، بل لابد من الرجوع إلى دواوين الرجال ومعاجم الرواة لننظر ونطلع ونحقق الأمور تحقيقا صحيحا. أما إذا كان الخبر ضعيف الإسناد، نزل وسفل عن درجة الحسن وصار ضعيف الإسناد، ماذا نصنع؟ نحن الآن نتكلم في مجال السيرة والتاريخ. إذا كان الخبر ضعيف الإسناد، ولا أقصد بضعف الإسناد أن به الكذاب أو الوضاع أو المتهم، ولكن أقصد أنه لم تتوفر فيه هذه الشروط بالدرجة الكافية، أي نزل عن درجة الحسن، ليس الخبر بكاذب، وليس الخبر لا أصل له، وليس الخبر متروكا، وليس الخبر موضوعا، ولكن الخبر ضعيف. إذا كان الخبر ضعيفا ونحن في مجال السيرة والتاريخ، ماذا ننظر؟ هل نطرحه مطلقا أم إن الأمر فيه تفصيل؟ لو طرحناه مطلقا لحشينا أو لتركنا مجموعة هائلة من الأخبار. طب نعمل إيه؟ ننظر هل ذلك الخبر مما يتعلق بالاعتقاد، هل ذلك الخبر مما يتعلق بالاعتقاد، أو ذلك الخبر مما تثبت به الأحكام. إذا كان الخبر متعلق بالاعتقاد إذن لا ينبغي أن نلتفت إلى ذلك الخبر، فإن العقيدة لا تثبت بدليل ضعيف، لا ما ينفعش، العقيدة لا تثبت بدليل ضعيف، اسمها عقيدة، فالعقيدة هي المعاني التي صلبت في قلبي وتأثلت في فؤادي. ومنه قولهم اعتقد النوى إذا صلب وغلظ واشتد، إذن العقيدة هي المعاني التي تكون صلبة وقوية في قلبي. طب المعاني القوية في قلبي دي تثبت بحديث ضعيف؟ لا لا، إذا لابد أن ننظر. طيب ما هي منظومة الاعتقاد؟ ما هي منظومة الاعتقاد؟ عندنا الإلهيات، الإلهيات، وكنت متحرجا من ذلك اللفظ إلى أن رأيت ابن حجر عليه رحمة الله ذكر ذلك اللفظ في كتاب بدء الخلق ففرحت به فرحا جما، لفظ الايه؟ الالهيات. لان بعض الاخوه سامحهم الله قالوا بان هذا لفظ محدث. هذا لفظ محدث. لا، ليس هذا بلفظ محدث، بل استعمله اهل العلم، بل استعمله اهل العلم، وهو من باب الاصطلاح. ومسائل الاصطلاح لا ينبغي ان نخضعها لباب البدعه والاستحداث، ولكن الامر فيه سعه ان شاء الله. فما يتعلق بالالهيات اي مباحث الاسماء والصفات وافعال الرب سبحانه وتعالى وما الى ذلك، والقدر الى غير ذلك. اذا مبحث الالهيات. اثنين، مبحث النبوات، ده مبحث عقائدي. ثلاثة، مبحث الغيب، مبحث عقائدي. أربعة، مبحث الصحابة، مبحث عقائدي. خمسة، مبحث القدر، مبحث عقائدي. إذا ما هي المباحث العقائدية؟ نمرة واحد، إلهيات، نبوات، غيبيات، القدر، الصحابة. فإذا كان الخبر الضعيف له تعلق بأي واحدة من هذه، لا نقبل هذا الخبر الضعيف، نرد هذا الخبر الضعيف ولا نلتفت إليه. اثنين، إذا كان ذلك الخبر الضعيف مرتبطا بالأحكام. ما المقصود بالأحكام؟ الأحكام افعل أو لا تفعل. افعل، هذا هو الواجب والمندوب. لا تفعل، هذا هو الحرام والمكروه. إذا لا يثبت حكم شرعي بدليل ضعيف. لا يثبت حكم شرعي بدليل ضعيف. من ذلك، من هذه كمثال تطبيقي، قول ابن إسحاق: فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله، يقصد بعد غزوة أحد، ناول سيفه ابنته فاطمة فقال: اغسلي عن هذا دمه يا بني، اغسلي عن هذا دمه يا بني، فوالله لقد صدقني اليوم. وناولها علي ابن أبي طالب سيفه فقال: وهذا أيضا فاغسلي عنه دمه، فوالله لقد صدقني اليوم. قال ابن هشام: وكان يقال لسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي الفقار. قال ابن هشام: وحدثني بعض أهل العلم أن ابن أبي نجيح قال: نادى مناد يوم أحد فقال: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. هذا الخبر لا يصح، هذا الخبر لا يصح. قال ابن هشام: وحدثني بعض أهل العلم. ابن هشام في القرن الثالث الهجري. وحدثني بعض أهل العلم. من هو؟ هذه جهالة، والجهالة يسقط بها الإسناد. إذا هذا إسناد ضعيف، ليس حجة في ذلك الباب. أن ابن أبي نجيح. ولذلك هذا الحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات، والسخاوي في المقاصد الحسنة، والعجلوني في كشف الخفاء. هذا الحديث لا يصح. وأيضا ابن أبي نجيح ليس بصحابي، فلم يدرك غزوة أحد. إذا هذا الحديث مع جهالة من حدث به فإنه أيضا مرسل. إذا هذا إسناد ضعيف من كل وجوهه. وبذلك لا يمكن لأحد أن يقول إن الفتى الوحيد الذي حارب في ذلك المقام هو علي، لما نقول ولا فتى إلا علي. إذا ما فيش حد فتى ولا حارب حرب صادقة في أحد إلا مين؟ إلا علي. الله، وهذا كلام غير صحيح. إحنا عندنا 70 صحابي قتلوا. طب قتلوا إزاي؟ قتلوا في بلائهم ودفعهم ودفاعهم وجهدهم وجهادهم. إذا لا يمكن للشيعة الرافضة أن يستدلوا بذلك الخبر أن الصحابة نكثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجاهدوا بصدق، بل خذلوا رسول الله في غزوة أحد، وأن الوحيد الذي صدق مع رسول الله والذي جاهد مع رسول الله إنما هو علي رضي الله تعالى عنه. ويقولون وحجتنا في ذلك حديث في سيرة ابن هشام وهو كتاب حجة بالنسبة لكم يا أهل السنة. نقول لهم هاتوا ذلك الخبر فنجد فيه حدثني بعض أهل العلم عن ابن أبي نجيح أنه سمع مناديا في غزوة أحد يقول لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. نقول هذا حديث لا يصح، إسناده ظلمات، فهناك جهالة وهناك إرسال. إذن لا ينبغي لك أن تصدق كل خبر زبر في كتاب، أي كتب في كتاب، فلا بد أن ندقق في إسناد الأخبار. والشيعة الرافضة يستطيلون على السذاج من أهل السنة حتى ولو كانوا بعض المشايخ، يستطيلون عليهم بمثل هذه الأخبار، يستطيلون عليهم بمثل هذه الأخبار. ولذلك لابد أن نؤسس قاعدة وهي ثبت العرش ثم انقش عليه، وأن التأويل فرع التصحيح. فقبل أن تؤول الخبر وقبل أن تنظر في فهم الخبر لابد أولا أن يصح لك الخبر، فإذا لم يصح لك الخبر لم يجوز لك أن تتأول الخبر أو أن تنظر فيه. الفهم وهو أنه لابد أن نصحح الحديث قبل النظر فيه، فثبت العرش ثم انقش عليه. وأن التأويل فرع التصحيح، التأويل فرع التصحيح. خلاص يا أخوانا خلاص، يمكن أن نتجاوز في ذلك الأمر قليلا، وذلك في حالة واحدة، إذا كان ذلك الحديث معناه دلت عليه نصوص أخرى صحيحة. إذا كان ذلك الحديث الضعيف ليس حجة في بابه، وإنما هناك طائفة هائلة من الأحاديث الصحيحة دلت وقررت معناه، فإنما أتى من باب الاستئناس، إذن يؤتنس به، أو ربما فيه زيادة فائدة أو زيادة معلومة، ولكن معناه دلت عليه النصوص الصحيحة، يمكن أن يمرر ذلك الحديث وأن يقبل ذلك الحديث. من ذلك مثلا ما ذكره ابن إسحاق، قال وحدثني عبد الواحد ابن أبي عون عن إسماعيل ابن محمد عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني دينار، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في غزوة أحد. فلما نعوا لها زوجها وأخوها وأبوها، فلما نعوا لها قالت فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين، هو بحمد الله كما تحبين. قالت كل مصيبة بعدك جلل، كل مصيبة بعدك جلل، تريد أو تقصد صغيرة. هذا الخبر هو خبر ضعيف، وذلك أن إسماعيل ابن محمد إسماعيل ابن محمد لم يرى جده سعد ابن أبي وقاص، هو إسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص، فيحدث عن جده وهو لم يرى جده. إذن هناك انقطاع فين في السند، إذن هناك انقطاع في السند، والانقطاع في السند يضعف الحديث. نحن قلنا أول شرط من شروط الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناد. طب هنا إيه؟ انقطع إسناد، إذا الحديث ضعيف ولا صحيح؟ ضعيف. لكن هذا الحديث ما معناه؟ معناه أن هذه المرأة قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسها وزوجها وأبيها وأخيها. طب هذا المعنى، هذا المعنى الشريف أن يقدم المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه وذويه، معنى قرره الإسلام ولم يقرر؟ موجود في القرآن وموجود فين؟ في السنة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. الآية ها؟ آيات كثيرة في ذلك الأمر، آيات كثيرة ولا حديث موجود أيضا في ذلك الأمر. وواقع الصحابة قتالهم دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير شهيد على ذلك. إذن عندنا طائفة من الآيات والأحاديث تدل على ذلك المعنى وتقرره. إذن فداء الصحابة ودفع الصحابة مهاجهم وأرواحهم في سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى مقرب بهذا الخبر الضعيف ولا مقرب بما صح به الخبر من القرآن والحديث؟ مقرب بالصحيح. إذن هذا الخبر، هذا الخبر يؤتنس به، إذن خبر حال ولكنه لم يثبت به المعنى، إنما ثبت المعنى بالنصوص الأخرى من القرآن وصحيح الحديث. نعم. إذن عندنا قصة جميل جدا، وهو أن الخبر الضعيف لا يعمل به ولا يكون حجة في مسائل الاعتقاد أو مسائل الأحكام، ويجوز التجوز عن الخبر الضعيف إذا كان معناه صحيحا، إذا كان معناه صحيحا دل على ذلك المعنى غيره من الأحاديث الصحيحة ومن الآيات القرآنية. كلامي هذا في مسائل السيرة والتاريخ، ليس مطلقا في مسائل السيرة والتاريخ. إذن هذا على مستوى الإسناد. طب على مستوى المتن اللي هو النص، اللي هو اللفظ، اللي هو الكلام، لابد أن ننظر إلى ما يسمى بسياق الخبر. الخبر لا ينبغي أن نقطعه عن جملة إخوانه من الأخبار، ولكن لابد أن نجمع الأخبار لنفهم الخبر مع جملة الأخبار، لا أن نفهم الخبر في معزل عن الأخبار، وهذا بخلاف الجمع بين الأخبار. عندما أقول جمع الأخبار وأقول الجمع بين الأخبار، ما الفارق بين الاثنين؟ عندما أقول الجمع بين الأخبار، إذا الأخبار ظاهرها التعارض وأريد أن أجمع بينها، لأني إذا لم أجمع بينها سيكون التعارض قائما، فربما أصير إلى النسخ، والنسخ هذا إهمال، بينما الجمع بين النصوص إعمال، والإعمال مقدم على الإهمال، الإعمال مقدم على ماذا؟ على الإهمال. فإذا استطعت أن أجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض، انتبه، التي ظاهرها مش النصوص المتعارضة، فحاشا أن تجد نصين متعارضين أبدا، لا يمكن أن تجد نصين كفوين متعارضين، لا يمكن أبدا، ولكن يكون النصين ظاهرهم التعارض، فلابد أن نجمع بين هذه النصوص بين. أما إذا أردنا أن نفهم النص الواحد فلا ينبغي أن نفهمه بمعزل، بل لابد أن نفهمه إما مع جملة النصوص أو أن نفهمه في مورده. يبقى النص يفهم حاجة من الاثنين، إما أن يفهم مع جملة النصوص أو أن يفهم مع مورده، يفهم في جملة النصوص أو يفهم مع مورده. سيأتي الآن قصة، وهذه القصة مشهورة جدا عند القصاص والإخباريين والخطباء والوعاظ، وهي قصة ثعلبة ابن حاطب. هل سمعتم عن هذه القصة؟ اللي سمع عن هذه القصة يرفع يده كده. طيب، عدد لا بأس به. لبأس أن أذكركم بهذه القصة. كان هناك صحابي اسمه ثعلبة ابن حاطب، وكان فقيرا مودما، ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله الغنى واليسار، وعليه عهد الله لئن آتاه الله تعالى من فضله ليصدقن ولا يكونن من الصالحين. دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالغنى والمال، فكثر الله ماله حتى صار له مال كثير من الغنم والإبل والبقر. يقال له واد من بقر، وله واد من إبل، وله واد من غنم بالوديان، مش بالرؤوس، بالوديان. فلما أتى إليه من يأخذ الزكاة منه أبى، وقال إنما أوتيته على عمل وجهد مني، يعني الشغل ده كله والغنى ده كله شقايا وتعبي وعرقي، عايزين تيجي تاخده كده على الفاضي. ثم إنه ذكره عهده، فتذكر عهده ووقف على زلته فأخذ الزكاة ليعطيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف، فأبى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يأخذها منه. يبقى رجل لما تذكر ويجرى غلط قال بالفعل أنا أخطأت، راح واخذ الزكاة وسحبها وراح عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ منه الزكاة حتى توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أخذها ليعطيها أبا بكر فأبى أبو بكر، وكذلك في خلافة عمر أبى عمر رضي الله تعالى عنه. وهذه القصة للأسف موجودة في كل كتب التفسير، في تفسير سورة التوبة في قول الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاه من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا. الآيات في سورة التوبة موجودة في تفسير الطبري والقرطبي وابن كثير، في كل كتب التفسير. يمكن للرافضة لك هذا واحد صحابي واتهمه النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق وأبى أن يأخذ منه الزكاة، وموجودة عندكم يا أهل السنة في كتب التفسير في الطبري وابن كثير. فيجي الأخ بالفعل يفاجأ، إزاي الكلام ده بالفعل؟ إذا ممكن يكون صحابي وإيه ومنافق، صحابي ومنافق يكون ذلك، ويتوب ربنا ما يقبلش توبته، حاجة شنيعة جدا. يا إخواني هذا الخبر لا يصح البتة، هذه قصة لا تصح إسنادا، لا تصح إسناد، حيث الإسناد لا تصح، وتكلم النقاد على بطلانها من المتقدمين، من المتقدمين ابن حزم وابن حجر، ومن المتأخرين الألباني عليهم جميعا رحمة الله. والشيخ سليم الهلالي له رسالة لطيفة جدا اسمها الشهاب الثاقب في الذب عن الصحابي الجليل ثعلبة ابن حاطب، رسالة طيبة وجميلة جدا، وزارتها مكتبة التوعية الإسلامية. عندما ننظر إلى الإسناد، هو إسناد تالف، إسناد القصة إسناد تالف، ما ينفعش. طب سيبنا الإسناد، هيا ننظر إلى ماذا؟ إلى النص، إلى النص. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طب الرجل أشرك؟ لم يشرك. طب طالما لم يشرك إذن هو في مشيئة الله عز وجل، في رحمة الله عز وجل. طيب الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام حث على التوبة وشجع على التوبة، حث على التوبة وشجع على التوبة، والنصوص الدل على ذلك كثيرة. والله أفرح بتوبة عبده إذا أذنب، من ذلك الرجل الذي كان في صحراء مدوية مهلكة ليس معه إلا الراحلة عليها طعام وشراب، فوجد سدرة فجلس تحتها ليستظل فنام، فلما استيقظ لم يجد راحلته، بحث عنها فلم يجدها، فلما أيقن بالهلاك توسد ذراعه ليموت تحت الشجرة، فبينما هو كذلك إذ سمع صوتا تحت قدميه فنظر فإذا الراحلة عليها الطعام والشراب، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت ربي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح. يبقى شدة الفرح بتاعت الرجل دوت، ربنا عز وجل أشد فرحا بتوبة المذنب إذا رجع تائبا إلى الله. فزي الرجل غلط ورجع تائبا ويرد النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقاتل الذين يمنعون الزكاة حتى يؤدوا الزكاة، طب واحد منع الزكاة يجي يؤدي الزكاة نقول له مش واخدنا منك؟ نتقمص؟ الله ما ده قمص بقى، خذ الزكاة والله مش واخد، ده قمص بقى. تينفع الكلام ده؟ طبعا هذا كلام لا يصح ولا يجوز ولا يليق. الأمر الذي بعد ذلك أن ثعلبة بن حاطب، دي مسألة مهمة جدا، من الذين شهدوا بدرا، ثعلبة ابن حاطب من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو جبنا كده ترجمته هنجد أنه ممن شهد بدرا. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة حاطب ابن أبي بلتعة: وما يدريك يا عمر، وما يدريك يا عمر، لعل الله قد غفر له، فإن الله قد نظر لأهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. إذن أهل بدر، أهل بدر غفر الله لهم ذنبهم. طب أيهما أعظم جرما، منع الزكاة ولا تجسس ونقل أخبار المسلم للكفار؟ نقول لأعظم جرما التجسس. ومع ذلك قبل النبي عليه الصلاة والسلام من حاطب ابن أبي بلتع. لما حاطب ابن بلتع قال: والله يا رسول الله ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، ولكن أردت أن تكون لي يد على قريش، أن تكون لي يدا على قريش، أردت أن تكون لي يد على قريش. النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه وحجز عمر أن يقتله. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل من حاطب ولما يجي ثعلبة يا ولداه يروح يؤدي الزكاة النبي يقول لا مش واخد منك الزكاة؟ ليه؟ مع ان جرم ده اعظم من جرم ده، وفي الشرع وقانون المنطق والعقل انه لا يجوز التفريق بين المتماثلات، فالقانون والقسط والميزان والعدل انه لا يفرق بين المتماثلات، لان التفريق بين المتماثلات ظلم، والجمع بين المتباينات جور وغير عدل. إذا لا يجوز التفريق بين هذا وذاك. طيب، طب الرجل كان مذنبا وتاب، فلماذا لا نقبل توبته؟ هذا ليس من خلقي ولا سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن حزم عليه رحمة الله في كتاب العظيم المحلى المجلد 11 صفحة 208 طبعة الشيخ شاكر ما يلي: وهذا باطل بلا شك، يعني قصة ثعلبة قصة باطلة بلا شك، لأن الله تعالى أمر بقبض زكوات أموال المسلمين، وأمر عليه السلام عند موته ألا يبقى في جزيرة العرب دينان، فلا يخلو ثعلبة حاجة من اثنين: من أن يكون مسلما ففرض على أبي بكر وعمر قبض زكاته ولا بد ولا قسمة في ذلك، ما حاجة من اثنين، إما يكون مسلم إذا لابد لأبو بكر وعمر يأخذ زكاته، لا فيش دينين في الجزيرة، وإن كان كافرا ففرض ألا يقر في جزيرة العرب، يعني لو كان كافر يبقى إيه يقرش من جزيرة العرب. فسقط هذا الأثر، ده كلام مين؟ ابن حزم عليه رحمة الله. إذن هذه القصة أقول لكم موجودة للأسف في كل كتب التفسير للأسف للأسف، وهي قصة تالفة وفاسدة وباطلة، ولذلك لا ينبغي أن تنخدع بكل ما يمكن أن تجده في كتاب، ولكن لابد أن تتحرى. ده الأصل الأول المتعلق بمنهجية دراسة نصوص السيرة والتاريخ. أما الأصل الثاني وهو المتعلق بدراسة تحليلية لبناء السيرة أو بناء التاريخ، هذا أجعله في مجلس آخر، والله المستعان.